بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما انتهينا من استعراض إجمالي لبعد الموضوع ولبعد الأدلة في المحمول في آلات القمارية، مر بنا الحصاد، حصاد الأدلة أو حصاد البحث. فهذا الحصاد أو الحاصل والخلاصة، وصل بنا الكلام إلى الصورة الرابعة وهي اللعب بالآلات القمارية، عفوا بالغير آلات غير القمارية، غير المنصوصة بل وغير القمارية، ككرة القدم مثلا وبدون قمار، بدون مراهنة مالية، وبدون مراهنة مالية، نفس كرة القدم مثلا، نفس كرة السلة، الألعاب الرياضية المختلفة. هل هو جائز أو حرام أو فيه تفصيل؟ كلمات القدماء يعني من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط وغيره، في المبسوط وكذا في النهاية، أو المقنع أو ابن براج، وإلى أن تصل إلى النوبة إلى العلام الحلي في التذكرة. طبعا لا أخفى على الأخوان، كتاب التذكرة العلامة الحلي في المعاملات من أمتن كتب علماء الإمامية. كتاب التذكرة في المعاملات، مو في العبادات، في المعاملات، كتاب متين دقيق عميق جدا، التذكرة العلامة الحلي في المعاملات، لا يفوتنكم يعني. وإن كان مبسوط على حاله يبقى، بس كتنظيم وتفصيل وكذا كتاب التذكرة العلامة الحلي في المنتهى. مثل كتاب الصلاة وخلل الصلاة في الذكرى للشهيد الأول، من أمتن الكتب في الصلاة، في خلل الصلاة. على كل كل علمي من علمي يمتاز بجانب، على أي تقدير، نعم في الحج مثلا المعتبر للمحقق الحلي والمدارك، مدارك الأحكام للسيد محمد صدر الدين العامل الجوعي، دين كتابين مهمين في الحاج، يعني أقصد من كتب القدماء مهم. على أي تقدير في العلام الحلي إلى 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 الزمن العلام الحلي التذكرة في العلام الحلي عندهم أن في الصورة الرابعة الأصل في الألعاب دي حرام. طبعا هو مراد كل لعب أو لا لا دققوا، مرادهم اللعب بهذه الآلات التي فيها تحدي مغالبة، مو مجرد لعب. ها ترضى واحد أب يلعب مع طفلة مثلا، أطفال يلعبون في بعضهم بدون مغالبة مثلا، مثلا تنفيس كذا فلان، لا مو هذا. هو مطلق الدعوة، مقصودهم الذي فيه مغالبة، يعني فيه تحدي، في نوع تحدي، في نوع تنافس كذا. لأنه كما مر بنا في المعنى اللغوي الرهان والمغالبة تطلق على مطلق التنافس الذي فيه تحدي، فيه تحدي. فالغرض من اللعب هو الوصول إلى الغلبة، إصرار على الغلبة والتحدي، كلامه في هذا. ومنه يدرجون هذه تهارش الحيوانات، أكو ديكا أو غيرها وكذا، عندهم محرم نصوا عليه. صغير الديكا بعد شنو مثلا ثيران أو الكلاب، كلاب عم تتهارش في منافسة، أي بالتالي دي مهارشة الحيوانات نصوا عليها الإعلام محرمة، حتى ولو كانت بدون رهان مالي نفسه محرم. فالرهان هكذا عندهم إذن مو غير مخصوص نعم بالقمار، حتى بالآلات غير القمارية، لكنه ليس لمطلق اللعب، خصوص الذي فيه ماذا؟ تحدي. وهنا أشار الإعلام بعضهم إلى أن عنوان القمار قد يكون لغة، يعني لهجة، لغة من لغات المغامرة أو المغالبة. في بعض اللهجات في القبائل العربية يقلبون الغين قاف أو العكس، القاف غين. فالقمار يعني الغمار، مغامرة، مغامرة هو بالتحدي مثلا المجرة. فهذا مر بنا هذا البحث في أقوال اللغويين، هناك من يذهب إلى هذا الكلام. إذن في الصورة الرابعة القدماء إلى زمن العلامة الحلي، طبعا العلامة الحلي يعتبر من المتأخرين مع المحقق، لكن إلى زمن العلامة الحلي يبنون على مطلق الحرمة في الألعاب، في دي الصورة الرابعة، في اللعب الذي فيه تحدي تنافس، هذا لا مطلق اللعب. نعم. وأما الشهيد الأول في المسالك كما نقل الشيخ الأنصاري ومن بعد بعض الأعلام قالوا لا، لا الدليل، الأدلة التي استند إليها مشهور قدماء يمكن الخدشة فيها، سيأتي. إلا أن يندرج تحت المجون مثلا أو عنوان محرم آخر، أما أن نبني على حرمة مطلق اللعب الذي فيه تنافس مغالبة لا دليل عليه، يعني أو الدليل عليه مثلا سيأتي البحث. إجمالا إلى أن وصلنا إلى متأخري هذه الأعصار لا يبنون على الحرمة، ولكن نقلت لكم في بداية البحث عن الشيخ محمد أمين زين الدين، هو أحد علماء المجتهدين في الإحساء، توفي الله يرحمه، يبنون على حرمة الصورة الرابعة سيما في هذه الأندية الموجودة الآن، أصبحت الأندية كأنها تحزبات اجتماعية، هذه الدرجة من التنافس هذه محرمة. سيأتي من أي باب هاي الدرجة من الولاء أنت تأيد منه وتعارض منه، عداوة ومحبة عداوة ومحبة على هذه الأمور، هذا المقدار يذوون حرمته. إيه على كل. فالمقصود إجمالا هذا هو المبحث في البيت. قبل لا ندخل في أدلة هذه الصورة الرابعة التي مرت بنا نستخلصها كيف، لا بأس أن نلتفت إلى صورة غير الرابعة السنة هذه، أحد الصور الآتية التي المفروض أيضا أن ننقح البحث فيها. ماذا عن اللعب والتنافس لغرض راجح؟ لأنه الأعلام كلهم استثنوا من الحرمة في الأربع صور برمتها، استثنوا ماذا؟ من الأربعة مو من واحدة من الصور، استثنوا من جميع الصور الأربع المسابقة العسكرية في التدريب العسكري. كل ما يصب في التدريب والتنمية العسكرية للمؤمنين ولو في قطاع خاص، مشروعية غير مرهونة بالدولة، كلمة متفق عليها بين جميع الفقهاء. التنمية العسكرية والقوة العسكرية بلغت الذروة ولو تبلغ حتى النووي. قطاع خاص، نعم، هذا مشروع عند جميع الفقهاء. سيصير التوازن بلا شك بحث آخر، لابد من التوازن ولا تصير هيته، نعم، انفلات. لكن لأنه تحت ذريعة خطوة الانفلات يوصد هذا الباب، لا هذا مفتوح. فعندهم الإنماء العسكري، حتى في روايات العامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرمي القوة، الرمي القوة، الرمي القوة، يعني يحث المسلمين على التدريب على آليات القوة، أمر جدا مهم. فالمقصود أن جميع الفقهاء حتى في المذاهب الإسلامية، بس عند الإمامية سبحان الله أفقهم أوسع، المذاهب الإسلامية الأخرى عكرف لوي أو ببعث تعبير آخر غير جذبي، يعني بتعقيد فتحوا هذا الباب بين الفقهاء الإمامية بدون هالقيود المكبلة، باب المسابقة والرمي، فتحوا هذا الباب في القضايا العسكرية في التنافس العسكري، استثنوا من جميع الصور الأربعة، مو من الصورة الرابعة أو الثالثة أو الثانية حتى الأولى.
شيخنا بعض الصور بها آلات قمارية.
أقول فعلماء الإمامية استثنوا التنمية العسكرية، الإنماء العسكري.
استثناء ببعض الموارد، أما
لا لا العسكري، يعني هذا أعرض خلفه. التنمية والإنماء العسكري استثنوه من جميع الصور الأربعة، يعني حتى لو يمارس بطريقة الصورة الأولى ليس بحرام.
بآلات
عسكرية، يعني
مع الصور الأربعة بآلات
قمارية، نعم، لا مع مقامرة مالية، مقصودي مع مقامرة مالية هذا المعنى. نعم، افترض مثلا آلة عسكرية عند الغرب تستخدم قمار، احنا نستخدمها هو جانب عسكري، لا مانع، لا مانع، يعني هم يصدق عليها على عسكريه وقماريه ويقامر بها، ما دام هي عسكريه تصب في ارتقاء القدره العسكريه عند المؤمنين والمسلمين جائز، على القطاع الخاص جائز فضلا عن الدوله. فالمقصود ان الاعلام ذهبوا الى ماذا؟ إلى أن التنافس أو اللعب والتنافس، التنافس باللعب. في القضايا العسكرية الباب مفتوح على مصراعي. ولعلمكم الفقهاء المتأخري العصر جلهم إن لم يكن كلهم، أكثرهم إن لم يكن جلهم، ذهبوا إلى أنه ليس المراد الآلات العسكرية القديمة، حتى الآلات العسكرية الحديثة، أي تنافس في اختراعات عسكرية كذا فلان في القطاع الخاص، هل مجانا؟ إذن هذه صورة الأقوال عند العلم بالنسبة للصورة الرابعة. بما يرتبط صورة أخرى خامسة أو سادسة إنها مرتبطة قريبة الأفق مع هذه الصورة الرابعة، فهرسة الأقوال. إذن عند الأعلام مسيرة كلمات الأعلام عبر القرون هكذا، أن التنافس لغرض اللعب والتحدي والمغالبة والمراء وما شابه ذلك العصبية، هذه حرام ولو لم تكن بقمة مقامرة إلى زمن العلامة الحلي. طبعا من بعد العلامة الحلي توقفوا أو تأملوا، متأخر العصر جوزوا، لكن هذا في ماذا؟ هاي التفصيل في الآلات القمارية، غير عفوا في الآلات اللعب التنافسية غير العسكرية. العسكرية مطلق استثناؤها، فليس خصوص مثلا الحصان والإبل وكذا، لا، حتى الآن السيارات العسكرية مثلا كذا، الطائرات العسكرية يشملها، كل شيء ما يصب في القوة العسكرية. فنعم، ما دمنا احنا نستعرض الأدلة جيد نطرح نذكر الإثارات التصورية الموجودة في هذه الصورة الرابعة والخامسة مع بعض. ماذا عن التنافس باللعب في الآليات الأمنية؟ طبعا آليات أمنية ترتبط بالعسكر، هذه عسكرية يعني الجانب الأمني العسكري، مو بعيد أنه يلحق أن يصير عسكري، لكن لو كان جانب أمني لا ليس عسكري، هل أيضا يستثنى؟ ما يستثنى، كيف؟ لأنه لا يخفى عليكم الأعلام في الجانب العسكري ما استثنوا من الصور الرابعة، استثنوا من ماذا؟ من الصور الأربع كلها، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن ظاهر كلماتهم أنهم يخصصوه بماذا؟ بالإنماء العسكري، التنمية العسكرية والآلات العسكرية. ماذا عن الآليات والتنمية الأمنية؟ سيما إذا لم تكن آلية تنمية عسكرية، سيدة تنمية عسكرية قد تلحق بالعسكرية غير العسكرية، ماذا؟ أو تساؤل آخر في نفس هذا المبحث كي نستخلصه من الأدلة، ماذا عن تنمية القوة سواء لم تصف العسكرية؟ تنمية القوة الإلكترونية قوة، تنمية القوة الاقتصادية، أغراض صالحة، دققوا، أغراض صالحة تصب في قوة المجتمع المؤمن، أو قل قوة النظام كيان المؤمنين. الغرض الصالح قد لا ما يصب في وين؟ في كيان المؤمنين، يصب في ماذا؟ في المصالح الشخصية، ذاك بحث آخر، يعني يمكن تفصيل بعد يعني. لأن الشيخ الأنصاري هم طرح هذا التساؤل، قال هل يمكن استثناء مطلق اللعب التنافسي في الغرض الصالح؟ لكن يمكن التفصيل، الغرض الصالح غرض صالح شخصي أسري، أو غرض صالح يرتبط بكيان المؤمنين، كيان سواء كان دولة أو كيان مجموعات، حومة المؤمنين، بيضة المؤمنين. هذا التساؤل يمكن فرضه، مثل البعد الاقتصادي، البعد الإلكتروني، البعد الفكري، لأن الذي يصف القوة هذا الأمر. لما نطرح على التساؤل؟ لأنه الأدلة التي استند عليها الأعلام في استثناء المال العسكري مطلقة، وهذا المال العسكري ما يحتاج إلى إجازة حسب فتاوى الأعلام، امشي وامضي سيما انت سبب، بغض النظر عن قد ما يكون عندك سلاح فعلي، ولكنك تدريبك فاعل، تدريب نفس عملية التدريب كفار، يعني خلوك في بارجة تعرف تتصرف تسيطر على البارجة البحرية، ثم لا طموحك ولو ما تنتهك بارجة بحرية بس تعرف تتصرف. إيه لما جرب يخلوك في مثلا قاعدة لإطلاق الصواريخ تقدر تتحكم فيها وإن ما كانت ما تمتلك فيها بس تقدر تتملك. شوف العلم نفسه شيء آخر، المهارة التدريبية غير امتلاك الشيء. هنا باب السبق والرماية عبارة عن التنمية العلمية، المهارة تنمية المهارات، بغض النظر تملكها أو ما تملكها، يخلونك في شبكة سيبري، يعني هاي شبكة المعلومات عبر الإنترنت أو غير الإنترنت، تعرفوا عندك مهارة تدريب، يعطونك برنامج يرصد الانتخابات، انت تقدر تدخل عليه، انت الحين مو من الشركة نفسها اللي استؤجرت ولو هي أجنبية، والأجنبي حامل حمى، بغض النظر عن هذا المطلب انت تقدر تدخل البرنامج او لا وتراقبه. تنمية دي المهارات قوة. هل التنافس في هذا الجانب مشروع مستثنى من الصور الرابعة فقط أو من الصور الأربعة؟ هذه كما يقول حسب كلام الإعلام أصلا واجب كفائي، باب تنمية التنافس في المهارات، نحن كلمات الإعلام عندهم واجب كفائي على القطاع الخاص، راجعوا كلمات الإعلام هنا وفي باب السوق والمال، عندهم واجب كفائي انهاض النهضة بقوة كيان المؤمنين، واجب كفائي يجب أن يسعى فيه المؤمن ليل نهار، والتكاسل معصية. هي كلمات الإعلام شو أنت ليه؟ القراءة لنفس الأدلة اللي انطلق فيها انطلق منها الإعلام، لأن هذه الآن عناصر قوة. فهل نستطيع؟ الشيخ الأنصاري ماذا قال في المسألة؟ قال كل غرض صريح صحيح، كل غرض صحيح قد غرض شخصي فردي أسري استثراء مالي بحث هم يصب بنتيجة جيدة لا بأس، لكن كلام لا لو نضيق شوي الدائرة بدل ما نقول كلام الشيخ الأنصاري، بغرض صحيح يصب في قوة المؤمنين كان ولو لم يكن عسكري، كان إلكتروني، كان مثلا صناعي تصنيعي مهاري إداري في المجالات، أفق معلومات، سرعة المعلومات، كشف المعلومات، كشف مساحات لبسط النفوذ مثلا بحوث هذه على كل، فهل هذا أيضا جائز؟ كيف كذا؟ الفرق بين المتقاعسين أو متقاعس منهج التقاعس وبين منهج النهضة والنهوض بالأمة، بالتالي في فرق بينهما. نهج البرود أو نهج الجد والمثابرة، أي شيء آخر، الإعداد والاستعداد. فهذا لاحظ كأنما بالدقة الأعلام جعلوا باب السبق الرماية باب معاملي، لكن الغرض منه نفسه رحمة الله عليه العلام الحلي، هذا العقل المدبر العلام الحلي في التذكرة، وإنما قنن هذا الباب لغرض أكبر منه. غرض ما هو العلام الحلي؟ يقول غرض ترقية القوة العسكرية عند المسلمين والمؤمنين. هذا تعبير العلامة الحلي في التذكرة. يقول هذا الباب شرعه الشارع، غرض وراء شيء، هذا غرض أداء الواجب الكفائي. العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة. فالمقصود لاحظ هذا الذي ذكرناه، أنه بدلا نقرأ الفقه فقه فردي، نقرأ الفقه فقه ماذا؟ نظام. نكتة مهمة، اكتشاف النظم الذي يذكره، النظم التي يذكرها المشهور في كلماته، جدا بديع يعني روح نكتشفه. جيد، نرجع إلى الأدلة الآن. على فهرسة البحث، بعض الأحيان فهرسة البحث، تصور البحث أصعب من الأدلة ومهم. أما فهرسة هذا فهرسة البحث، أدلة البحث، أدلة البحث التي مرت تذكرون أخوان، ليس الأدلة بلسان واحد، الأدلة لها ألسن متعددة أو وجوه متعددة في الصور دي الأربع التي تم التمسك بها للحرمة. من الأدلة التي أصر عليها المشهور القدماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق أو لا سبق، تقرأ بنحوين، وإن كان يدعي الشهيد الثاني في المسالك إنه بالفتح أكثر أشهر رواية، لا سبق. سبق يعني المال الذي يخرج الذي يراهن عليه، هذا سبق. أما لا سبق بتسكين الباء يعني مصدر فعل، يعني مسابقة. ظاهر الأعلام أنهم قرأوها لا سبق مو لا سبق، مشهور القدماء قرأوها لا ماذا؟ لا سبق، يعني مسابقة غير مشروعة إلا في القضايا العسكرية، يعني التحفيز للمغالبة، استثارة المغالبة. إذا تصب في إنماء القوى العسكرية جيد، نفس الإنماء القوى العسكرية يعني دققوا، المغالبة فيها تعصب ولا فيها إثارة الغرائز ولا مغالبة فيها إثارة الغرائز، نزوة. هذه النزوة حرام في غير إنماء القوى العسكرية إلا الصوفي كيان المؤمنين، إذا نريد نقرأ قراءة عصرية كتاب السبق والرماية. طبعا الشارع لما هني يشحن المجتمع المسلم او المؤمن ب الصلاة بالعسكرية قد يصير تشنجات أو ما يصير، يصير وما يصير، شيء طبيعي يصير. مع ذلك الشاعر قال هذا الباب لا تغلقوه تحت ذريعة أن يصير تقاتل وسفك دماء وتعصبات وترهات وبرهات وترهات، هذا الباب ما يغلق لتكون الدولة هي التي توازن بين المغالبات مثلا بين العشائر أو بين الفئات المسلحة. هذا ما يسد باب ترقية وتم انهاض، لاحظوا يعني كل الفقهاء عن بكرة أبيهم وأمهم رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بأن هذا الباب مفتوح في الغيبة الكبرى، ها مفتوح مع زمن ظهور الإمام، الآن في الغيبة الكبرى هذا الباب مفتوح. زين يا فقهاء قدس الله أسرارهم، هذا الباب فتحه يجب تشنجات من قوة قوة، إن الإنسان عن رعاه استغنى، كيف أنتم تفتحون هذا الباب ويجب تشنجات ويجب تداعيات؟ لأن هذا ميس، هذا ليس ذريعة لسد هذا الباب. لما هذا الباب أنه قوة داخلية، منع داخلية في قبال طمع الأعداء الأجانب. الكلام العلماء راجعوه في باب السبق والرماية، تحت ذريعة خوف الكذا والكذا وسالة الدماء ولما جرى، ونعيش في بيئة ناعمة وردية سالمة متسالمة. يعني بيئة ناعمة وردية، انت اذا تعيش في بيئة ناعمة وردية العدو الاجنبي ينهشك، شو تحشي بيئة ناعمة شو شنو؟ تلاحظ دقق يا اخي، يا اخي الاعلام هذا باب السق والرماية في التدريب العسكري لم يغلقوه تحت اي ذريعة، عنوان ثانوي عنوان اولي، ما يزحزح هذا الباب. كل المسلمين مو بس فقه الامامية، كل المسلمين هذا الباب لازم يصير مفتوح مو يغلق تحت اي ذريعة. شبيه اذكركم سيد الخوي نقلت لكم فتوى، سيد ليزيم عندها الفتوى، ميزة القمي عندها الفتوى صاحب القوانين، سيد ابو الحسن صواني عندها الفتوى، انه سادتنا استفتاء هكذا في الشعائر الحسينية تقع بعض المشروبات كذا 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 كذا، ماذا نصنع؟ نوقفها؟ كلهم افتوا الاربعة الخمسة من الزعماء العلماء الامامية، ابدا ما توقف الشعائر الحسينية، هي ركن الدين. نعم الشوائب بعدة، تحت ذريعة الشوائب تتوقف هذا الركن؟ ابدا ما توقفه. فتوى سيد يزدي، فتوى سيد اخوي موجودة، فتوى سيد ابو حسن الصواني، فتوى الميزة القمي، تحت ذريعة محرمات معينة تسد باب الشعائر الحسينية. وانت عاقل ولا انت، دي أهميتها مهمة صح، ديك نعم تصفر. نفس الكلام لاحظوه هنا، لو كان باب السبق والرماية مستحب عادي مع أنه يستلزم إسالة الدماء، أليس لازم يشدوا الفتوى بي؟ نستعجل، دعونا غدا نواصل على البحث. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الرحمن الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. لتوضيح بعض أنواع السبق واللحوق أو السبق والتأخر أو التقدم والتأخر واللحوق، يعني من الضروري جيد واحد يلتفت له. مثلا حركة اليد لتحريك المفتاح لفتح الباب، فعندنا يد وعندنا مفتاح وعندنا قفل الباب. من حيث الزمن هذه الأمور الثلاثة متزامنة في زمن واحد، ليس بينها تقدم وتأخر زماني، ولكن العقل يقول هناك سبق لليد والمفتاح على قفل الباب، فتح قفل الباب سبق ليس زماني، سبق ماذا؟ رتبي. تحركت اليد فحركت المفتاح فانفتح القفل. فإذا هذا مثال لوجود تقدم وتأخر غير زماني، ولكن هذا التقدم والتأخر ماذا؟ رتبي. ومن ثم قالوا في باب العلل المادية، المادية طبعا، في باب العلل المادية قالوا أن في العلة والمعلول أو الفاعل والفعل في الماديات، يعني تستطيع أن تستعير عن العلة والمعلول بتعبير فاعل وفعل. في العلل المادية أو قل الفواعل أو الفاعلين أو الفاعلون الماديون في باب المادة متزامن مع الفعل، والعلة والمعلول متزامنين، ولكن بينهم تقدم وتأخر رتبي. وهذا التقدم والتأخر وإن لم يدركه الحس والبصر ولا السمع، ولكن العقل يدركه. العقل ماذا؟ يدركه. فالعقل يدرك حقيقة موجودة غير مرئية للبصر الحسي. شلون؟ مثلا من باب المثال المغناطيس، ولو المغناطيس مادي لكن مادي خفي، قوة المغناطيس طاقة المغناطيس مادية لكن خفية غير مرئية لكن موجودة. هذا التقدم والتأخر موجود غير مرئي، ولكنه يدركه العقل فقط ولا يدركه الحس. فإذن هناك تقدم وتأخر، تقدم وتأخر غير زماني ولكنه لا يدركه الحس. بل مر بنا أمس أنه الزمان إذا صغر جدا، الساعة 60 دقيقة أليس؟ في زمان مثل العام السنة، ثم الشهر، ثم الأسبوع، ثم اليوم، ثم مثلا ساعات الليل والنهار. الساعة كم؟ 60 دقيقة، والدقيقة كم؟ 60 ثانية، والثانية 60 ثالثة، والثالثة 60. وهذا مجرد هذا الزمان يتصاغر 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 حسنا غير مسلح يستطيع أن يدرك هذا الزمان الضئيل؟ يستطيع؟ حسنا غير المسلح لا يستطيع أن يدرك هذا الزمان الضئيل، لكن عدم إدراك حسنا غير المسلح لهذا الزمان الضئيل هل يعني أن الزمان الضئيل ليس بزمان؟ ها؟ زمان؟ الزمان من المقادير، الزمان من ماذا؟ من المقادير، مقادير قدر فيه كم، يعبرون عنه بتعبير آخر فلسفي يقولون كم أو من المقادير، علماء الكلام أو في لغة الوحي من المقادير. الجسم طوله وعرضه، الجسم لدينا كم جوهري ولدينا ماذا؟ كم عرضي. كم يعني قدر. الكم الجوهري يقصدون منه السخن المتني للجوهر، سخن متن الجوهر، أي عبارة عن كم جوهري. طبعا الكم الجوهري ليس من مقولة الكم العربي، كم الإيش الجوهري ليس من مقولة الكم العربي. فلما سموا الجوهر كم؟ ما في قدر جوهري، قدر جوهري. هذه الاصطلاحات اللي يجب التفت لها الإنسان من استعملت حتى في الوحي، يعني لغة عقلية. عندنا جسم جوهري وعندنا جسم مقداري، هاي تعبير موجود. جسم مقداري يعني ماذا؟ يقصدون الإطار المقداري العرضي للجسم، يعبرون عنه جسم، يعبرون عنه جسم عرضي، جسم كمي. هاي الاصطلاحات ضروري الإنسان يتنبه لها، لأن هي بالتالي أدوات لبحوث عقلية وحيانية أيضا. فالجسم في جسم جوهري يعني نفس المتن الجوهري، سخن الجوهري، جسم جوهري. في جسم كمي، الجسم الكمي يقصدون عنده هذا إطار الجسم مقاديره العرضية. فالجسم الكمي اصطلاحان، فكاصطلاح عقلي من مقولة العرض وليس من مقولة الجوهر. أما الجسم الجوهري يخو بعد هو الثخن، الهيئة مثلا، بارك الله فيك، هيئة طول وعرضه، نعم، الهيئة الكمية، الجسم الكمي، كمية الجسم. بس يعبر عن الجسم كمي. لماذا نذكر هذه الاصطلاحات؟ إذا واحد وجد في البحوث العقلية هالدردشة العقلية لكي لا يكون أطرش في الزفة يلتفت لها المصطلحات. وهذه التعابير موجودة حتى في الوحي في الروايات. جيد، فلدينا جسم كمي هو عرض، لدينا كم جوهري من مقولة الجوهر أو مقولة العرض؟ الكم الجوهري، كم الجوهر مقولة الجوهر. لما سموه كم؟ سموه كم يعني اعتبار امتداد. ألم ترى إلى الأرض مددناها، الأرض مددناها وجعلنا فيها رواسية، والأرض من بعد ذلك دحاها، مددنا. هذا مد الأرض عرضي له جوهري، جوهري ثم عرضي، ابتداء مددناها مد مد امداد جوهري سخن جوهري ثم عرضي. واللي يصير عرض بلا جوهر ثبت العرش ثم انقش. والارض ها ما فيها مددناها. اقرا الايه
والارض مددناها
يا سورة
سورة
الحجر والأرض مددناها
وألقينا فيها رواسي.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. مددناها لأن مددناها بشنو مدد؟ مو مدد عرضي، مدد إيش؟ جوهري. شوف فهذا المد والامتداد باصطلاح عقلي من القرآن المراد به مد امتداد جوهري وليس امتداد ماذا؟ عرضي. فلدينا مد كم جوهري ومو مقولة العرض، مقولة ماذا؟ الجوهر. هذا لغة عقلية قرآنية فيزيائية عقلية قرآنية. أحسن. المد العرضي هذه الهيئة العرضية الناجمة ناتجة من المد الجوهري. فعندنا امتداد عرضي وعندنا امتداد جوهري. كم جوهري وعندنا كم عرضي. ولدينا جسم جوهري عكس ذلك. ولدينا جسم عرضي معنى الجسم المفروض فيه جوهري، بس يستعمل الجسم حتى في الروايات حتى في الآيات قد يستخدم الجسم المراد به ليس الجسم الجوهري، ماذا؟ جسم العرضي. هذه الاصطلاحات يجب الالتفات لها الإنسان، لابد من الالتفات لها. فإذا عندنا ثخن جوهري وعندنا كلمة جرة. نرجع إلى أصل هذا توضيح اصطلاح معتدل، نرجع إلى نفس المبحث أن العقل قد يدرك ماذا؟ يدرك يدرك واقعيات لا يمكن للحس أن يدركها، وهذا أصل عظيم في المعرفة أن إدراك الحس درجات ليس درجة واحدة. من أخطأ الأخطاء الفائل الشائعة أو الفاحشة في العلم طبعا أن يظن الباحث في المعارف والعقليات أن درجة الحس هي درجة، قدرة الإحساس هي بدرجة واحدة. الآن ثبت علميا أجلكم الله حيوانات الآن تدرك سمع على بعد 500 كيلومتر. 5 كيلومتر يا الله. تسمع وتشم الله ركب فيها حس معين، حس غير بقية حس الحيوانات الأخرى. الآن ثابت هذا علميا في علم الأحياء البيولوجيا. فالحس إذا ليس درجة واحدة. يظن الباحث أن هذا غلو، يا أخي مو غلو، أنت معارف كسال. هو الآن في الحيوانات أجلكم الله هذا موجود. الهدهد عند استشعار لحركة المياه تحت الأرض، شنو الجهاز هذا؟ بحث آخر. استشعار حسي. شنو عندنا الآن؟ أجهزة مسلحة تكتشف المياه أو تكتشف النفط أو تكتشف المعادن أو تكتشف الجواهر تحت الأرض. في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم، هاي البيانات للأسف اللي هو هي مو قدر عاقل الرواة ولا العلماء في زمانهم التي روى هذه الروايات. هذه المرأة يريد لها عقل متطور لكي يفهم هذه الروايات كيف هي حقائق وليست خرافات وليست موضوعات. إذا بنانا نوزن الوحي بقدرتنا العقلية البشرية الغير متطورة كارثة. هاي مدسوسة موضوع. أنت يا أخي عقلك شنو قدراتك العلمية ما هي؟ جيلك اللي تتعيش فيه ما هو؟ من تجي أجيال تكتشف أمور عجيبة غريبة. في روايات أهل بيت النور صلوات الله عليهم أن في الكوفة وممتدا إلى كربلاء كنوز الأرض وما يستطيع العلم اكتشفه علم البشر إلا وبلا حصرا بآليات علم المعصوم. كنوز الأرض كلها حتى أن بعض هذه الكنوز لن يظهرها صاحب العصر الزمان سيظهرها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فكون قدرات الحس درجة واحدة، من قال لك قدرات الحس درجة واحدة؟ من أخطر أمور المعارف أنك بتبني على أن الأصل في الحس هو درجة واحدة. من قال يا أخي؟ فيلسوف زمانه فلان علم من الأعلام رحمة الله عليه رضوان الله عليه خدمات كبيرة بس بنى على الحس درجة واحدة سواء هو يعني قد ما غفلة مركبة عنده بس من يقول يا حس درجة؟ هذا دعاء السماوات يا أعم يا أعم يا إذا له من دعاء عظيم في أسرار معارف يبين أن حتى الملائكة في قدرات حسهم متفاوتون. نعم متفاوتون مو درجة واحدة. روايات متواترة كثيرة بين الفريقين عن سيد الأنبياء سيد المعاجز سيد الحقائق أن درجة استشعار العرش للحسيات تفوق الكائنات. يعني remote control إلهي لهالعوالم لعالم الجنة وعالم النار وعالم السماوات وعالم الأرض والأراضين وغرفة العمليات الإلهية العرش العرش درجة الاستشعار عجيبة. درجة الاستشعار فوق رهيبة مذهلة جدا. طبعا بحث آخر ما من سكنة وحركة روحية عقلية بدنية نفسانية إلا شاشة العرش ترصد هذه الأمور. حتى الملائكة يرصدهم العرش حتى الجنة يرصدها العرش حتى جهنم. يعني في غرفة تحكم في جهنم غرفة تحكم في الجنة للجنان غرفة هاي نفس العرش غرفة تحكم. سواء أنا أجيب العبارات مسامحة لإيصال المعنى. فالمقصود لاحظ عالم الجنة ليس انفلات. انت عالم كويكب الأرض منفلات حسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله يخلق ما يشاء للسقي ويختار للسقي فتختار. ولا الانتخابات ولا الليبرالية. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من هذين. المقصود على يتحل ليس معناته الدكتاتورية الدينية، لا أقصد محورية الوحي، لا أقصد غير المعصومين، المعصومين شيء آخر. والمعصوم ليس يعيش ذاته، صنمية ذاته، المعصوم يعيش اللا ذات، اللا أنانية، طبيعة الاسم معنى الاسم هي هذه.
هذه عظمة المعصوم.
نعم معنى الاسم لا أنا واللا ذاتية. نعم اللا ذاتية واللا أنا. إيثار وليس استئثار. كما شرح ذلك سورة الدهر أو سورة الإنسان. هؤلاء مات فيهم الأنا والذاتية، هنا مجرد إيثار وليس استئثار. نعم. على الاتحاد. فلذا إذن من أصول المعرفة الضرورية في باب المعارف في العوالم الالتفات إلى أن قدرة الحس درجات فظيعة في الاختلاف. ما أن تغفر شيئا ما تعثر في بحوث المعارف، سمعا بصرا شما. سيدنا بيصل الله عليه وآله يقول لا أجد ريح الجنة، خرج ريح الجنة بعد أغار ويسد أنبياء من الشمع مثلا، إني لأشم ريح الجنة في عرف فاطمة سلام الله عليه، غير رسولنا ما يشتم سمحت آخر. فهي درجة الحس تختلف، إني لست كأحدكم، المجرد درجة التحسس المجرد. فالمقصود إذن هذه أصل ناموسي فيزيائي تسمي بيولوجي أحيائي كيميائي ما شئت تعبر، أن درجة الحس غير مسلح، مسلح فوق المسلح، فوق 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 المسلح، أنا مجرد إلى ما لا يعلم قوته واشتداله إلا الله. فهذه على أصل مهم في باب المعارف، جدا أصل مهم. طبعا الآن علم الحديث إذا لاحظ درجات الحس سواء تحسس الجوهر أو تحسس العرض. الآن نحن بالحس ندرك العرض أو ندرك الجوهر؟ إذن لا تستيقن بالجواهر؟
كدرجة أولى العرض نصل بعد ذلك.
إذن ماذا تقولون؟ الفلاسفة هكذا، نعم الحس ما ينفذ إلى الجوهر. الحس شوف هاي أصالة الحس وأصالة المادية وأصالة أصالة الفلانية واللانية وكذائية. الحس إنما يدرك سطح الجوهر، لكن العقل دققه، العقل وراء الحس يرى الجوهر. وإذا نفس الحس هو بنفسه لا يرى الجوهر، نعم يرى العرض. نرى الجسم العرضي ولا نرى الجسم الجوهري. حتى لو أدخلت جهاز طبي داخل باطن الإنسان أيضا سوف يرى ألوان وليس يرى ثخن الجوهر. ثخن الجوهر يراه العاقل. العقل إحساس مسلح، العقل قوة إحساس مسلح. هذه نقطة جدا مهمة. يرى الإنسان ويسمع بعقله ما لا يراه حسه المعتاد الضعيف. شبيه الآن أحد أسباب أن لسان يقول أمير المؤمنين لسان الحال أبلغ من لسان القال، أو يقول أمير المؤمنين عليه السلام في حكمه العظيمة التي هي في مجال المدارس الروحية وفي مجال العلوم الإدارية وفي مجال الحكمة العملية والحكمة حتى المعرفية الإلهية، يقول لسان الحال مضى بن أبلغ، وعنده حكمة أخرى لسان الحال أصدق من لسان القال. يعني انت افترض الطبري مدلي مقتل خوارزمي أو كذا، هذا إنما ينقل لك الحس ولا ينقل لك ما لا يراه الحس، لكن العقل يرى ما لا يراه الحس، من ثم لسان الحال من لغة العقل، من ثم لسان الحال أصدق يقول المؤمنين أصدق. لما أصدق؟ الساعة الواقعية التي يراها العقل لا يراها. من قال لك لم نرى أن زينب ماذا جرى من لهيب في روحها صلوات الله عليه ولو لم ترى؟ هو ما يرى هذا، وإنما شنو يدرك؟ يرى بالعقل. لم نرى بعيننا ما جرى على سيد الشهداء عندما استشهد علي الأكبر أو استشهد الطفل الرضيع، ولو لم ترى. وكل ما يرى الحس هو حقيقة، والذي يرى العقل ليس حقيقة. الله يرحمه أحد مراجع النجف الكبار يقول لو اقتصر على لسان القال في مقتل عاشوراء كان كذب، عكس ما يدعى. لو اقتصر في سيرة أهل البيت أو سيرة التاريخ أو سيرة مقتل عاشوراء على ما يرى بالحس فقط، كذب أو غير كذب، كذب أنه مو هذا، ليس تمام الواقعية ناقص. لسان الحال أوسع من لسان القال، من إدراك العقل يدرك أمور ما لا يدركه للحس للسمع ولا البصر. فإذا هذا إذا أدرك كلام، إذا أدرك ها يأجوج أو مأجوج وجيجة، هذا الحس إذا اقتصرت عليه كذب، لكن إذا تقتصر عليه وتنفي ما عداه كذب محض. هو سر هذا العالم من العلماء، شيء طبيعي، لأنه قد يدرك العقل ما لا يراه الحس. إن نفيت عن ما أنه نفيت الأشياء التي هي وراء الحس كذبت. العقل يرى يجزم ويدرك أمور لا يراها الحس. لذلك قال صلى الله عليه لسان الحال أصدق. تتبع الأصدق وتتبع الصادق، يعني أو القليل الصدق طبعا تتبع الأصدق. لذلك أنون الصديق الأكبر، هو الصدق فيه أكبر وأصغر وصغير طبعا، هو أي معنى؟ أو ومن أصدق من الله، هو دي شنو الصدق فيه تفاضل؟ طبعا فيه تفاضل. فالمقصود إذن هذه النكتة، ناموس المعرفة قائم على ماذا؟ على تفاوت إدراك الحس. البرزخ باتفاق المدارس المعرفية حس من عالم الحس، بس لا ندركه، لا ندركه ننفي. نفس أهل البرزخ متفاوتون في إدراك الحس. في الروايات وما أعظم الروايات، المطالب العقلية في الروايات، هكذا موجود. إن الله زود الجنة والنار والنبي الرابع ما حل باقي العرش أو شيء آخر، زود هذه بإحساس يفوق بقية الكائنات سمعا وبصرا. فالحس منهم درجات ليس درجة واحدة. هذا الباحث في المعارف أو العقائد إن لم يلتفت إلى هذه المطلب ليقفل راجعا عن مباحث المعارف. لماذا؟ قائم على ماذا؟ على أن درجات الحس متفاوتة بشكل مذهل، لا تحكم درجة على بقية الدرجات. حسا سمعا شما ولم يجرب البحث، هذا خطير جدا. وتوصلوا للبحوث الفلسفية أو الكلامية أو غيرها أخيرا بشكل يعني مبلور واسع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.